الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ونبه إلى أنه مر في تعريف الواجب، وأن المتقدمين في تعريفهم يكون فيها يسر وسهولة، وذكرت أن بعض المتأخرين ربما أكثر في القيود والاحتراجات حتى يضيع المحدود، وربما لا يمكن الإحاطة به. وذكرت أيضا من ذلك الواجب، الواجب وهو ما ذم شرعا تاركه مطلقا، فإن كان ذكرت أنه ما ذم شرعا فاعله فهذا في المحرم، هذا في المحرم وهذا واضح لا إشكال فيه. والمقصود هو بيان الفرق بين تعريف المتقدمين والمتأخرين وما في كلام أهل العلم من اليسر والسهولة، وهذا يجري في كثير من الفنون، مثل المصطلح تجد في كلام المتقدمين رحمة الله عليهم من اليسر والسهولة والتوسع ما يوضح ويبين المقصود، كما يجري في اصطلاحات الإمام أحمد وغيره من الأئمة رحمة الله عليهم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله
يسلمك. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة التفسير: وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الشيخ رحمه الله كما لا يخفى يبين ما يتعلق باختلاف التنوع وأن تفهم عبارات السلف رحمة الله عليهم، فلا يظن الاختلاف في تفسيرهم، كما أنه يجري في باب التفسير للآيات فكذلك يجري في باب بيان أسباب النزول وبيان من نزلت فيه، فقد يتوهم من يسمع كلامهم أو يقول نزلت في كذا أنها نزلت في هذا الشخص بسبب هذا الشخص، وليس هذا المراد، إنما المراد أن الآية تتناوله، كما سبق في تفسيرهم بالمثال نفسرون الآية، بعض مفسر الآية مثلاً بالصلاة كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومسابق بالخيرات. فالسلف رحمة الله عليهم اختلفت تفاسيرهم لفظا لكنها متفقة معنى. كذلك أيضا في بيان نزول الآية، ولهذا قال رحمه الله: إن قول أحد نزلت في كذا لا ينافي قول آخر نزلت في كذا، فإما إذا كان اللفظ يتناولهما، وهذا واضح، اللفظ يتناول من أشبهت حاله حال من نزلت فيه، فإذا قيل نزلت في من حينما يسأل إنسان عن مسألة فيقول قد أنزل الله في هذه كذا، وقد أنزل الله فيك وفي أمثالك كذا، ليس المعنى أنك أنت سبب نزول آية، لا، إنما الحكم يتناولك كما يتناول من نزلت فيه، مثل آية الكلالة في جابر رضي الله عنه أنها نزلت فيه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال كيف أصنع في مالي، إنما يرثني كلالة، فالمعنى أنه أن كل من أشبه حاله حال جابر، وأنه إنما يرثه كلالة لا يرثه والد ولا يرثه وليس له ابن، فإنه يرثه الحواشي، يرثه إخوانه وأخواته، فليست خاصة بجابر رضي الله عنه. وهكذا أيضا آية اللعان التي نزلت مثلا في هلال أمية أو عوين، تقدم أنها نزلت في هلال، ثم النبي عليه السلام قال قد أنزل الله فيك، والمعنى أنها فيك وفي من أشبهك وأنك داخل في حكمها. ولهذا في حديث هلال أمية فنزل جبريل، يعني كان السبب هو قصة هلال رضي الله عنه. قال كما ذكرناه في التفسير بالمثال، والمعنى أن بعضهم يمثل مثلا بالصلاة، بعضهم يمثل بالصيام، وبعضهم يمثل مثلا بالأموال كما تقدم، وليس المعنى أنه خاص بهذا المثال لا، أو خاص بهذه الصورة، إنما مجرد مثال. قال وإذا ذكر أحدهم لا سببا نزلت لأجله وذكر آخر سبب، هذه مسألة أخرى، تلك المسألة واضحة لا إشكال فيها، إنما إذا كان ذكر فيها سببان هل يمكن، فقد يمكن صدقهما، وهذا ما وقع فيه الخلاف، هل يمكن أن تنزل الآية مرتين أو الآية لا تنزل مرتين؟ ظهر كلام كثير من السلف أنها يمكن أن تنزل مرتين، وذهب بعض العلم إلى أن الآية لا تنزل مرتين، وما جاء من أنها نزلت مرة أخرى إنما نزل بمعنى أنه نزلت فيه أن حكمها يشمله، لا أنه هو السبب، لأنه تقدم نزولها بسبب، تقدم نزولها بسبب. والقول الثاني أنه يمكن أن تنزل بسببين، هذا يثبت بالتتبع، وينبغي تتبع الأدلة، هناك أدلة صريحة في هذا، بعضهم نفى هذا، والقول به مبني على الدليل، مبني على الدليل وينظر في هذا. هنالك أسباب نزول للآيات، لكن هي تنزل لسبب، هذا لا إشكال فيه إذا نزل، لكن السبب الثاني الذي ذكر هل يمكن أن تكون نزلت فيه؟ هذا له حال، حالة أن يصح السببان، أن يصح السببان، فإذا صح السببان وتقاربا، تقاربا، فإذا تقارب وأمكن أن يقال إن الآية نزلت في الأول ثم الثاني وافق نزول القرآن، يقال إنها نزلت بالسبب الأول والثاني وافق نزول القرآن، كما تقدم في قصة من؟ نعم، في قصة من معنا تقدم، هلال أمية وعوين، لأن القصتين معناهما واحد، كلاهما وقع له مثل ما وقع للآخر، لكن الصحيح أنها نزلت في هلال ثم وافق مجيء عويمر رضي الله عنه، فقال النبي قد أنزل الله فيك، قد سبق نزول، وهي نزلت في هلال، في هذه الحالة نقول إنها نزلت بسبب واحد، والقصة السبب الآخر لم تكن نازلة فيه، أو القصة الأخرى إنما وافق مجيئه نزول الآية، كما في الرواية المتقدمة في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة عويمر. أما حديث ابن عباس والبخاري وحديث أنس في صحيح مسلم في قصة هلال فهو صريح في نزولها فيه، هذا النوع الأول. النوع الثاني من أسباب النزول أن يكون أحدهما صحيحا والآخر ضعيف، مثل قول سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى، ثبت في صحيح البخاري حديث جندب عبد الله البجري رضي الله عنه أن امرأة من قريش قالت ما أرى شيطانك، قال جندب رضي الله عنه فتأخر الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أياما، فجاءت امرأة من قريش فقالت ما أرى شيطانك وما أرى شيطانك إلا قد تركك، تعني جبريل، فأنزل الله الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وجاء في رواية في البخاري أن امرأة قالت يا رسول الله صاحبك تأخر عليك، وهذا لا شك أنه سؤال آخر واضح، لأن تلك المرأة التي قالت شيطانك هذه كافرة، والتي قالت يا رسول الله وقالت صاحبك مسلمة، ويحتمل أن الآية نزلت بسؤالهما جميعا، بسؤالهما جميعا، وعلى هذا لا تكون نزلت مرتين، لا تكون نزلت مرتين، وهذا واضح من سياق الآية وواضح من سياق الحديث. إنما الذي يشكل عليه ما رواه الطبراني من رواية من رواية رجل عن أمه عن أمها وهي كانت تخدم النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل ليس المراجل رجل مبهم رجل مسمى الرجل ليس رجل مبهم رجل مسمى أظن حفص بن عمر المقصود أنه مسمى عن أمه عن أمها أن امرأة عند النبي كانت تخدم النبي عليه السلام وقيل إنها خديجة رأت النبي عليه الصلاة والسلام وقد تغير فقالت يا رسول الله ما لي أراك كذا وكذا ما لي أراك كذا وكذا فأخبرها يعني أن جبريل تأخر عليه قالت فقلت في نفسي أكنس البيت قال فكنسته فوجدت جرو كلب ميت تحت نضد تحت سرير فأخرجته ثم لم تلبث أن جاء النبي سريعا عليه الصلاة والسلام وقد نزل عليه الوحي وكان سبب تأخر الوحي وجود هذا الكلب وهذا الجرو الميت وهذا لا شك سبب آخر ونزل عليه والضحى لكن هذا ضعيف ولهذا المعتمد ما جاء في حديث جندب رضي الله عنه. الصورة الثالثة أن يصح السببان ويتباعدان ما يكون بينهما تقارب مثل ما في قصة هلال وعميمر لا إنما أن يصح السببان ويكون بينهما زمن هل هذا وتنزل الآية هل هذا واقع أو ليس واقع؟ لا شك أنه إذا تباعد ما بينهما ولا يمكن أن يقال إن الآية نزلت فيهما جميعا لأنهما متباعدان إنما يمكن إذا تقاربا. أصح ما شفت ما رأيت في هذا وأثبت ما رأيت في هذا وينظر ويمكن يوجد آثار أخرى ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في بعض طرق المدينة ومعه عسيب فجاء إلى نخل فاتكأ على العسيب ثم مر به ناس من اليهود فقال بعضهم سلوه قال بعضهم لا تسألوا يستقبلكم بشيء قالوا والله لا نسألنه فسألوه عن الروح قال عبد الله المسعود فوقفت وجعل يوحى إليه وأنا أنظر جعل يوحى إليه قال فنزل الوحي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هذا صريح في نزول الوحي وأنه بالمدينة. والترمذي رحمه الله روى حديث ابن مسعود أيضا وروى قبله حديث ابن عباس رواية داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس وهذا إسناد صحيح وإسناده إلى داود صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود أن كفار قريش قالوا لليهود أرسلوا ابعثوا إلينا بشيء أو أخبرونا بشيء نسألوا عنه هذا الرجل قالوا سألوه عن الروح فسألوه عن الروح فنزل عليه ويسألونك عن الروح هذا صريح في نزولها لا شك لأنها في مكة هذا صريح في نزولها في مكة وحديث ابن عباس الصحيح صريح في أنه أوحي إليه بهذه الآية في المدينة وهذا دليل بين دليل ولهذا الترمذي رحمه الله ويمكن قصد هذا والله أعلم ساق حديث ابن عباس وذكره قبل ثم ذكر حديث ابن مسعود حديث ابن عباس يعني قبل ذلك في الواقع لأنه في مكة ثم ذكر حديث ابن مسعود في الصحيحين لأنه في المدينة وكأنه إشارة إلى هذا المعنى فالله أعلم المقصود أن هذا من أصح الأدلة لهذا الباب هنالك أدلة أخرى لكن في دلالتها نظر وبعضها في ضعف وبالتتبع قد يظهر أدلة أخرى ولهذا جزم الشيخ رحمه الله بهذا فقال بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو أن تكون نزلت مرة لهذا السبب ومرة لهذا نزلت مرتين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب مثل ما تقدم في حديث مسعود وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله وهذا السببان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف.
نعم وهذا واضح تقدم هذا هذان الصنفان في تنوع التفسير تارة تنوع الأسماء والصفات مثل ماذا؟ تارة تنوع الأسماء والصفات مثل ماذا؟ تنوع الأسماء والصفات. طيب، كذلك تقدم في الصراط، الصراط قيل ماذا؟ الإسلام، نعم، قيل القرآن، قيل السنة، وقيل محمد عليه السلام إلى غير ذلك. طيب، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسام، مثل ماذا؟ لا، هذا لفظ عام، تارة لذكر بعض أنواع المسمى. إذن الجنس، هذا الجنس عام تحته أنواع. تقدم في لما ذكر الصنف الثاني، ها؟ أحسنت، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، هذا نعم لذكر بعض أنواع المسمى، منهم من ذكر الصلاة، منهم من ذكر مثلا في باب الأموال إلى كما تقدم. فهما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي ظنوا أنه مختلف، وليس مختلفا، إنما ذكر كل منهم نوعا، والنوع الثاني قد يكون في معناه، أو على وجه الأول أن يذكر أيضا كما تقدم بعض صفاته كما سبق. نعم.
قال رحمه الله: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظ قصراء الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، كالضمائر في قوله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلف والفجر وليالي العشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك.
نعم. يقول رحمه الله: من التنازع أيضا، هذا نوع آخر، ولأن هذا النوع محتمل أفرده الشيخ رحمه الله ببحث، فقال: ما كان لفظه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة، والمشترك ما هو؟ أن يكون اللفظ واحدا والمعاني متعددة، مثل ماذا؟ لفظ العين، هنا القر، عسعس، أقبل وأدبر، نعم، وهكذا، إذا مشترك في اللغة، كلفظ قسورة. لكن الشيخ رحمه الله مثل بما يقتضيه المقام، ما مثل تمثيلا خاليا من المقام، لا، لأنه أراد أن يمثل على شيء في القرآن في باب التفسير، كما في قوله سبحانه وتعالى: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يقول: الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد. فقول فرت من قسورة، بعض فسره بالأسد سمى قسورة، وبعض فسره بالرامي، وبعض فسره بغير ذلك. هل يمكن أن يقال إن قول فرت من قسورة يصح أن يقال، يصح أن يقال على هذين اللفظين ويختلف المعنى، أو يقال لا لأنه اختلف معناهما تماما؟ الصحيح أنه لا بأس، فرت من قسورة، كأنه حمر مستمر فرت من قسورة. المعنى أن الكفار حينما يسمعون الذكر يفرون، مثل فرار الوحش، فرار الوحش، حمر الوحش إذا رأت الأسد تهرب منه، أو رأت الذي يصيد، الذي يصيدها تهرب منه. ويمكن مثلا عند النظر والتأمل قد يرجح أحدهما، قد يمكن، لكن المعنى صالح لكلا المعنيين، لأن المقصود هو الفرار، ويتفر من هذا وتفر من هذا. لكن إذا كان، إذا علم مثلا أن فرارها من هذا أشد، يمكن يرجح. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: يراد بهذا ويراد به هذا. ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل، إقبال الليل وإدباره، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، في قوله سبحانه وتعالى: والليل إذا عسعس. ما معنى عسعس؟ ذهب بعض عسعس قالوا، لأن قال: والصبح إذا تنفس، معنى أقبل الصبح، فقالوا عسس بمعنى أدبر، ليناسب قوله ماذا؟ والصبح إذا تنفس، حتى يكون قسما بإدبار النهار وإقبال، بإدبار الليل وإقبال النهار، فقالوا هذا مناسب، لأنه ذكر عن ذلك: والصبح إذا تنفس، فيكون قسما بهما، هذا في حال إدبار وهذا في حال إقبال. وقيل أقسم سبحانه وتعالى بالليل العسل إقبالا وإدبارا، ولا ينفي أن يكون أقسم بإقبال الليل وإدباره، وأقسم سبحانه وتعالى بإقبال النهار. الذي رجحوا الأول قالوا إنه في آيات أخرى، آيات أخرى قال والليل إذا يغشى والليل إذا سجى، قالوا يعني عما، فهذا بمعنى نعم، بل هذا يؤيد، هذا يؤيد في الحقيقة القول بهما، يعني قال والليل إذا يغشى يعني عما، فالمعنى أقبل الليل، فكذلك فتفسر هذه الآية معنى أقبل الليل. وإذا كان عسعس يطلق على إدبار فيمكن يطلق على هذا وعلى هذا، على هذا وعلى هذا. كذلك في قوله سبحانه وتعالى والصبح، والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر، قالوا كذلك هذا الذي يؤيدون القول الأول، قالوا والليل إذ أدبر أقسم بإدبار الليل، والصبح إذا أسفر أقسم بماذا؟ بإدبار الليل وإقبال النهار. قالوا كذلك هذه الآية، كذلك هذه الآية. كذلك قوله سبحانه وتعالى والفجر وليل عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، والفجر أقسم بالفجر على أحد القولين، إن الفجر هو انفجاره، قال والليل إذا يسر سار، يعني سار ماذا؟ مدبرا سار، لأن قال والفجر أقسم بإقبال الصبح ثم إلى يسر على أحد الأقوال. إذن هذا محتمل، وما دام محتمل ولا هنا ليس عندنا شيء يرده، فإننا نقول الأصل العموم، الأصل العموم في هذا ما دام المعنى يحتمله اللفظ، وهذه قاعدة، ما دام اللفظ يحتمل المعنى ولا يخالف الظاهر فإنك تقوله، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه حينما يفسر الخبر عنه عليه السلام بمعاني يحتملها، فإننا نفسره بجميع احتمالاته ما دام أنها لا تتناقض، ما دام أنها لا تتفاد. هذا مثله أيضا، الشاهد أن الشيخ رحمه الله قال هذا محتمل، محتمل، وإذا قيل إنه يفسر بهما فيكون أيضا نوعا آخر من أنواع اختلاف التنوع في باب مشترك بشرط احتمال اللفظ. أما إذا لم يحتمل اللفظ فلا، مثل قوله سبحانه وتعالى والمطلقات ربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل نقول اللفظ مشترك؟ القروء هنا وش نقول؟ هل وش نقول؟ طيب نعم، الحيض أو الطهر، يفسر بهذا أو بهذا، وإن كان الراجح أن الحيض، لكن حينما يقال ثلاثة قروء هل نقول إن الآية هنا من باب مشترك وأن الآية تفسر بهما جميعا؟ هل يمكن يقال أن المرأة يعني تعتد بهذا وهذا؟ لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن اجتماع القر، لا يمكن اجتماع الطهر ماذا والحيض، إذا وجد هذا ارتفع هذا، فهما يعني متقابلان وضدان. فهذا بشرط أن يكون المشترك الذي فسرت به الآية أو المعنى الذي فسرت به الآية وهو لفظ مشترك صالح لهما أن تحتمله الآية، أما إذا لم تحتمل فلا. مثل إما يقال القروء الحيض كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة، أو الطهر كما هو مذهب مالك والشافعي رحمه الله عليهم، وإن كان قول الأول أظهر، قول الأول أظهر، إنما لا تفسر بهما. نعم، نعم، نحن هو مسألة مقام البحث، ليس المقام في مسألة، لكن الصحيح أن القروء هنا الحيض، القروء هنا الحيض، بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. نعم، والبحث في هذه المسألة كما تقدم، يعني هناك أدلة صريحة واضحة في ذلك، وبحثهم وبعضهم بحث من هذه الناحية ثلاثة قروء. ثم قوله قروء أيضا الجمع، هذا ما هو، ما هو هذا الجمع؟ هناك جمع آخر أقرؤ، جمع آخر، لكن يعني حين قال ثلاثة قروء وقع فيها الخلاف، وقع فيها الخلاف، وبعضهم رجح بهذا، رجح الأطهار بهذا الشيء، إنما هذه أشياء محتملة وجاءت السنة صريحة في هذا أن القروء هي الحيض. نعم. قال وإما لكونه متواطئا في الأصل. التواطؤ هو الاتفاق، وقد يكون تواطؤ كلي وقد يكون يعني هذا إذا قيل بوجود يعني الترادف، وإما أن يكون تواطؤ في أصل المعنى، وهذا هو الأظهر، لا يكون تواطؤ كلي بمعنى الترادف، وإما لكونه متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين، المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، أحد النوعين أو أحد الشيئين، هو في الحقيقة هنا قال أحد النوعين أو أحد الشيئين، يعني كأنه لف ونشر غير مرتب، لأنه قال ثم دنا كالضمائر في قوله تعالى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أدنى، وكلفظ والفجر المناسب للنوع الأول وقوله هو الفجر، وقوله ثم دنا وتدلى لأحد الشيئين، لأحد الشيئين قد يشكل هذا، فهو رحمه الله أراد في قوله أحد الشيء كالضمائر في قوله ثم دنا، أما نعم أحد الشخصين، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشخصين، وعلى كل حال معنى واحد، حتى لو قيل أحد الشخصين هو معنى واحد، سواء قيل أحد الشخصين أو أحد الشيئين معنى واحد على ما هذا، لأنه يعود على لأن أحد الشيئين يعود على الآية هذه، والنوع الأول يعود على والفجر، فالمعنى جاري لا يختلف، لا يختلف، وهو لف ونشر مرتب سواء قلت الشيئين أو الشخصين، لأن يعني لو أردت أن ترتبه على الترتيب يكون المعنى كقوله والفجر حتى يناسب النوع الأول، ثم دنا وتدلى حتى يناسب النوع أو المثال الثاني، واضح هذا؟ إيه نعم. ولقال كالضمائر في قوله ثم دنا، دنا فيه فاعل، دنا هو، فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، الضمير على من يرجع، على من يرجع، والضمائر باب متواطئ لأن الضمير متواطئ، يمكن يرجع إلى هذا أو يرجع إلى هذا، فهذا تواطؤ في صحة رجوعها إلى متعدد، يعني إلى هذا أو إلى هذا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أو أدنى، فالجمهور يقولون إن دنا هو جبريل، وهذا هو الظاهر وهو سياق الآيات، وهو الذي أيضا ثبت في صحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جبرائيل، وأنه وهذا الدنو غير الدنو، هذه الرؤية والدنو هذه في الأرض، ولقد رآه بالأفق المبين، ثم الرؤية الثانية لما رآه في السماء في ليلة لما رأى ليلة المعراج، لكن هذه الرؤية هذه كانت في مكة، كانت في مكة وكانت في أول الأمر، في ورد في هذا أخبار أن رأى جبريل شادا له 600 جناح، وهذا ورد في الصحيحين حديث مسعود، وورد أيضا بإسناد جيد ولد بن أبي حاتم وغيره وابن وهب رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة رواية جيدة عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت إنه جبرائيل، وهو قول جماهير العلماء، وبعض السلف يقول إنه الله عز وجل، لكن الصواب أنه جبرائيل، وما جاء في رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس فأنه دنا الجبار، دنا الجبار، هذه رواية شاذة، وشريك بن عبد الله بن أبي نمر رحمه الله له أكثر من 10 ألفاظ قد وهم فيها، وقد اجتهد الحافظ رحمه الله في الفتح أن يوجهها، وبعضها قد يكون فيه تكلف، والصواب أن يقال وهم، وبذلك أنه قال أسري به قبل أن يوحى إليه، هذه لا شك أن رفضه وهم منه، وألفاظ أخرى، ومن ذلك أيضا قوله دنا أنه دنا الجبار سبحانه وتعالى، والصواب أنه جبرائيل، دنا منه فتدلى، يعني زاد في الدنو، زاد في الدنو، فكان قاب قوسين، قاب أي قدر قوسين، وبعضهم يقول قابي قوس أصله، قابي قوس أي والقوس هو الذي يكون فيه الوتر ثم يوضع فيه السهم القوس، فحينما يوضع الوتر بين طرفيه فإذا شد الرامي للرمي شد عليه تقارب القوسان، تقارب طرف القوس، تقارب مع شدة مع قوة الشد له كلما شد تقاربا كان قاب قوسين أو أدنى. وهذا لتحقيق المخبر به كما يقولون كثير أنه قدر قوسين، هذا محقق لا ليس أكثر بل مثله أو أدنى منه، أو أدنى منه مثل قول مثل قوله سبحانه فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فالمخبر 100,000 هذا محقق، أو يزيدون هذا محتمل. مثل قوله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أو أشد قسوة، كذلك أيضا فهي كالحجارة، يعني إذا كانت كالحجارة محقق أنها كالحجارة، وقد تكون أشد قسوة إنما المحقق أنها كالحجارة أن نحقق أنها كالحجارة. وهذا مثل ما قالوا هذا أسلوب عربي حينما يأتي مثل هذا لتحقيق المخبر به، لتحقيق المخبر به، لتحقيق المخبر به، أما ما فوقه هذا محتمل. ولهذا كان قاب قوسين أو أدنى، فهو قدر ما بين القوسين، قدر ما بين. وانظر إلى قوله سبحانه قاب واختيار هذا اللفظ، هذا في الحقيقة يعني معنى يحتاج إلى تأمل ونظر والنظر في كتب التفسير. وهذه الكلمة وهذا اللفظ قاب قوسين أو أدنى، فالله أعلم. قال وكلفظ الفجر، وهذا مثل ما تقدم أنه يعني احتمال، هل يقال إنه يرجع إلى هذا أو لهذا؟ لا، هنا الصحيح أنه لا يرجع إلى أحدهما، إما إلى سبحانه وتعالى أو إلى الله عز وجل، فلا يقال مثلا أنه تارة كذا وتارة كذا. فمن قال إنه الجبار سبحانه إنه سبحانه وتعالى أرجع الضمير إليه، ومن قال إنه جبرائيل أرجع الضمير إليه، هذا لا يحتمل أن يقال إنه يمكن أن تكون واقعتين. ولهذا كان الصواب أنه في جبريل عليه الصلاة والسلام، وأن الضمير يرجع إلى جبريل. وكلفظ الفجر وليالي عشر والفجر وليالي عشر والشفع والوتر، الفجر هذا من النوع الأول، هذا من قوله ولا، لكن مراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، وهو متواطئ مثل تواطئ الضمائر. الفجر اختلف فيه، قيل فجر يوم عرفة، قيل يوم النحر، وقيل فجر كل يوم، وقيل أقوال لا تصح، الأقوال التي وردت فيها أقوال بعضها لا تصح وبعضها أقوال محتمل. وإن كان ظاهر القرآن والفجر يعم كل فجر، وهذا مناسب مع الآيات الأخرى في الإقسام بالفجر والصبح إذا تنفس، نعم فيما ما جاء في هذا من الآيات. ولهذا لكن جاءت أقوال، منهم من قال فجر يوم النحر، فجر يوم الضحى، فجر يوم النحر عرفة. فبالنظر نقول الإطلاق ولا نقيد، والفجر إنما لو ورد ما يدل على أنه مثلا فجر يوم النحر، فجر يوم عرفة يصح. أقسم بالفجر عموما وهو انفجار الفجر وظهور الصبح، وأقسم خصوصا لا بأس، لا بأس أن يقال إنه أقسم بهذا ويكون قسم، إنما هذا مبني على الدليل، مبني على الدليل. ولقال والفجر، ومن جهة ما ذكر الشيخ رحمه الله وهو الذي أراد التمثيل به أن يصح أن يقال الفجر يشمل هذا وهذا، وهو متواطئ. ما معنى متواطئ؟ لأن الفجر اليوم والفجر غدا وفجر يوم النحر هي ترجع إلى معنى واحد، لكن الفجر في هذا اليوم ليس كالفجر لا من جهة الوقت ولا يعني يختلف الوقت يختلف، فليس متفقا مع الفجر تماما، ويختلف الفجر من يوم اليوم، من أيام الصيف إلى أيام الشتاء، وأيضا قوة النور وضعف النور من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد. فهو متواطئ في الأصل لكنه ليس مثله في من كل وجه، ليس مثله من كل وجه. كذلك وليال عشر، لكن أظهر في قول والفجر، أظهر والله أعلم أنه قسم بفجر كل يوم وليال عشر. عشر قيل عشر ذي الحجة، وقيل العشر الأخير من رمضان، وقيل عشر المحرم، والجمهور على أنها عشر ذي الحجة. إنما يصح لو دل يعني دل دليل بين أن يقال أقسم بليال عشر، هذه عشر وهذه عشر وهذه عشر، فهي متواطئة في هذا الاسم لكن مختلفة. التواطؤ فيها من جهة أنها كلها عشر، هذه عشر وهذه عشر وهذه عشر، كلها أيام وليالي، أيام وليالي، ففيها اتفاق من جهة العدد ومن جهة ما يكون فيها من الليل والنهار، إنها مختلفة. هذه في مثلا في عشر في الحجة، وهذه في المحرم، وهذه في رمضان، والجمهور على أن ليالي العشر هي عشر ذي الحجة، ودللوا على هذا بعض الأدلة. إنما المقصود من كلام الشيخ رحمه الله هو بيان أن هذا ممكن، أن هذا ممكن. قال والشفع والوتر، الشفع والوتر أيضا هذا من باب المتواطئ. الشفع يقع على كل شفع، الشفع هو الزوج، والوتر هو الفرد، يقع الوتر عليه سبحانه وتعالى، ويقع على الصلاة المغرب منها شفع ومنها وتر، ويقع على كل ما كان وترا، ما كان وترا. والشفع كذلك، منهم من قال الله وتر وخلقه شفع، منهم من قال الصلاة منها شفع ومنها وتر، ومنهم من قال إن نعم إن الله هو الوتر وخلقه شفع، ومنهم من قال إن المخلوقات منها ما هو شفع، ومنهم ما هو وتر السماوات السبع والأرض السبع، ومنهم ما هو شفع كالزوج كالزوجين مثلا، أو مثلا بعض الأصناف مما يخلقه سبحانه وتعالى مما يكون زوجا، نعم، وكذلك الذكر والأنثى، نعم، كذلك. المقصود يعني أن هذا يعني في قوله والشفع والوتر، والشفع والوتر يحتمل هذا، يحتمل هذا. وإذا لم يدل دليل على خصوص شيء معين نقول أصل إطلاق، أن أصل الإطلاق مثل الفجر، إلا أن يأتي دليل. ومع ذلك يصح أن يفسر بهما لأنه لا يتناقض، يصح بهذا. ونقول الأصل الإطلاق، الأصل الإطلاق، وهو أبلغ، أبلغ في هذا الباب بقوله والفجر، وإقسام بالفجر وانفجاره ونعمة خروج الصبح بعد، فكلاهما نعمة، الليل والفجر، فأقسم بهذا وأقسم يعني كما الأقسام بالليل في كل ليلة، وكذلك بالفجر في كل نهار، وكذلك الشفع والوتر. فهذا يجوز أن يراد به هذه المعاني، والأصل هو الإطلاق إلا بدليل. نعم.
قال رحمه الله فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيان، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله فالأول إما لكون نجت مرتين، الأول يعني أنه يراد به كل المعاني، يراد به كل المعاني معنى، ويحتمل قوله والأول ما تقدم من قوله إذا ذكر أحدهم سببا نزلت لأجله، نزلت فالأول إما لكون نزلت مرتين، وسواء قلت هذا هذا فالمعنى صحيح، المعنى صحيح، لأن ما من قال نزلت في كذا ونزلت في كذا يعني أن معناها في هذا ومعناها في هذا، نزل كما تقدم، فريد به هذا تارة وهذا تارة. وإما لكون له مشترك يراد به معنياه، ولعل قوله فالأول هو ما تقدم من كون الآية نزلت مرتين، لأنه قال بعد ذلك وإما لكون له مشترك بعده مباشرة كما في عسعس، كما كون له مشترك، والشيخ لم يجزم رحمه الله، ولهذا قال وإما لكون له مشترك يجوز يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء الجمهور، وهذا أيضا اختاره ابن حزم وجماعة من أهل العلم أن المشترك يجوز، وهذا هو الأظهر أن المشترك يجوز، بل المشترك يحمل على جميع معانيه. حينما يأتي نص وهو مشترك، وكذلك في لغة العرب، إذا أمكن حمله على معانيه بلا يعني تضارب بلا منافاة فلا بأس. أما إذا كان فيه منافاة مثل ما تقدم مثلا في القروء ثلاثة قروء، يعني لا يمكن مثلا من مرأة أن يقال إنها حائض وطاهر حال واحدة، لا يمكن، بل إما حائض وإما طاهر، لكن عشعش ونحوه وقشورة يمكن يقال هذا وهذا. كذلك على الصحيح في باب الأدلة، مثلا في قوله سبحانه وتعالى وافعلوا الخير وأحسنوا، الخير لفظ مشترك يشمل الواجب والمستحب، أليس كذلك؟ الواجب غير مستحب، يعني الخير لفظ يدخل فيه الواجب وجنس الواجب غير جنس المستحب، وأحسنوا لفظ يدخل فيه الواجب وغير. فإذا قلنا فإذا قال سبحانه وتعالى وافعلوا الخير، هذا أمر بفعل الخير سواء كان واجب أو مستحب، في الواجب فعله واجب وفي المستحب فعله مستحب، وأحسنوا كذلك. وهكذا ما جاء من هذا الأمر كذلك، ويقول سبحانه وتعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض. فالسجود قد يكون بوضع الوجه على الأرض، والآية الأخرى ما في السماوات والأرض، قد يكون السجود معنى الخضوع وهما جنسان، هذا غير هذا، فيطلق لفظ السجود عليه ما جمع، يقال جميع ما في الكون خاضع لله سبحانه وتعالى مهما كان، وهذا عموم الخلق، عموم الخلق من الجمادات والأحياء وجميع الأشياء. هنالك سجود اختياري، وضع الجبل فهو سجود، وهذا حينما يكون عبدا لله اختيارا هذا سجود آخر. ونقول آية عامة لهذا وهذا، ما نقول عامة، يعني يمكن أن يطلق على يعني يكون في التداخل أحيانا بين المشترك والعام، لكن العام تكون المعنى تدخل من جهة المعنى، والمشترك تدخل من جهة اللفظ مع صحته بلا تنافي، مع صحته بلا تنافي. وهذا منه قال ذكر أن قول الجمهور، وكذلك أن هذا النوع الثاني، يعني ذكر رحمه الله أن الآية نزلت مرتين، وإما لكل لفظ مشترك وإما لكل لفظ متواطئ مثل ما تقف، يكون عاما مثل مثلا والفجر مثل والشفع، يشمل كل شفع، فهو الشفع لفظ متواطئ كل شفع، لكن الشفع في هذا غير الشفع في هذا، الشفع مثلا في الصلاة غير الشفع مثلا في الرجل والمرأة هما زوجان، وهكذا في بعض ما خلق الله سبحانه وتعالى، وكذلك الحيوانات من البقر من إبل اثنين والبقر اثنين والمعز اثنين، كذلك هذا شفع، فلهذا كله شفع، فهو عام كما قال الشيخ رحمه الله. ولهذا إذا لم يكن، شو استدراك الشيخ رحمه الله، هذا قد يشير إلى ما تقدم، إذا لم يكن لتخصيصه موجب، يعني قد يقول الشيخ رحمه الله ولو قيل بعمومه وأنه يصح، لكن أحيانا نقول هو خاص، هذا اللفظ متواطئ لا يدخل فيه كل لفظ، يكون خاص مثل الفجر، إذا قيل إن الفجر هو خاص بانفجار الفجر كل يوم، ولم ندخل فيه ولم نقل إنه خاص مثلا بيوم عرفة بيوم النحر، أو قلنا الشفع والوتر الخلق كلهم شفع، والله هو الوتر سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، فإذا خصصنا مثلا وكان هناك دليل يدل على هذا خصصناه، لا لأنه لا يدخل في الشفع ولا لأنه لا يدخل يسمى الفجر، لا لدليل موجب لذلك. ولهذا الشيخ رحمه الله قال هذا محتمل، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. إذن ما تقدم إذا صح فيه القولان، صح مثلا الفجر قلنا إنه فجر يوم النحر، فجر يوم الأضحى، وفجر كل فجر، والشفع كل شفع، يكون من النوع الثاني. ما هو النوع الثاني؟ تقدم عن الصنف الثاني، قال الصنف الثاني كان من النوع الثاني أن يذكر ماذا؟ أن يذكر كل منهم الاسم العام، تقدم معنا النوع الثاني أن يذكر من الاسم العام ماذا؟ بعض أنواعه، كما مثل في الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فهذا اللفظ لفظ عام، فمنهم من مثل بهذا ومنهم من مثل بهذا، فعلى هذا إذا كان والفجر يصح أن تقول الفجر هو فجر الضحى وفجر يوم النحر، ولأنه لفظ عام على ما تقدم، ولهذا قال الشيخ كان من الصنف الثاني. نعم.
قال رحمه الله: ومن الأقوال الموجودة عنه ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن.
نعم، هذه تقدم حق البحث هذا، لكن أشار الشيخ رحمه الله إلى مسألة إعجاز القرآن، وهذا يعود إلى النظر والتأمل، وهذا يعني أمر مهم وأمر عظيم، ولهذا يعتني العلماء به، كثير من الناس اليوم له عناية بهذا الباب، جهود مباركة، جهود مشكورة، العناية بهذا الوجه، وهو النظر في الألفاظ التي تكون يدخل تحتها معاني عدة ولفظ واحد، فما هو السر في اختيار هذا اللفظ، السر في اختيار هذا اللفظ؟ ولهذا قال الشيخ رحمه الله إن هذه معاني متقاربة لا مترادفة، المعنى أنه حينما يقول مثلا كما سيأتينا مثلا ذلك الكتاب، يقول ذلك هذا والكتاب القرآن، هذا تقريب، كلمة ذلك غير هذا، والكتاب غير القرآن، من جهة يعني حينما تنظر الكتاب من المكتوب والقرآن من المقروء، بين فرق بين المكتوب والمقروء، فهذا لحظ فيه الكتابة وهذا لحظ فيه القرآن، فكيف يفسر مثلا الكتاب المكتوب بالقرآن؟ المعنى واحد، فيكون تفسير الكتاب بالقرآن تقريب، تقريب، وإلا فالكتاب، وهذا سيأتي في كلامه رحمه الله، المكتوب المظهر الذي يعني تشاهده مكتوب أمامك. ثم قال الشيخ رحمه الله: فإن الترادف في اللغة قليل، ومنهم من أنكره، لكن الشيخ توسط في هذا، توسط في هذا، وهذا قد يقع على بعض قول بعض على قول بعض أهل العلم أنه يمكن أن يكون اصطلاح لبعض قبائل العرب على معنى من المعاني يوضعون له لفظا، ثم آخرون يضعون لنفس المعنى لفظ آخر ونفس المعنى، أو ربما حيوان يضع نفس اللفظ، فيكون هذا من باب الترادف، لأن المعنى واحد، المعنى واحد واللفظ مختلف له مختلف، فهذا ترادف على معنى واحد، لكن إنما ينبغي النظر وتتبع هذا، هل يوجد مثلا في لغة العرب أن يتصطلح أناس من العرب على لفظة لمعنى من المعاني، ثم عرب آخرون يصطلحون بلفظة أخرى على نفس الشيء المسمى، فهذا لا شك يكون من باب الترادف ويكون من القليل أو النادر. قال رحمه الله: في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، والقول بأنه معدوم هذا أرجح، والشيخ رحمه الله وربما يشير إليه في كلام بعد ذلك، ولهذا قال بعد ذلك: وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، هذا يشير إلى ترجيح قوله أو نادر، لأن قل هنا إشارة إلى العدم، يعني هنا قل قوله قل، يعني هذا إشارة إلى عدم هذا الشيء، قليلا ما تؤمن، يعني ليس عندهم إيمان، فالسياق يعين أحيانا المراد، يعين المراد عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، ولهذا السلف حينما يقولون معناه كذا يريدون التقريب، لا أن هذا اللفظ مطابق لهذا اللفظ من جميع الجهات كما تقدم، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. ولذا ربما أحيانا الإنسان حينما يتأمل وينظر في بعض الكلمات قد يظن معاني، فإن كان عنده علم تكلم به، وإن لم يكن عنده علم فعليه يسأل، فلا يبادر بإظهار هذا المعنى حتى يسأل عنه، لأنه قد يكون هنالك شيء خفي عليه أو شيء محتمل في الآية، إنما إذا قالها علم فلا بأس أن يتكلم به. نعم.